أسماء العشرات من نجوم الدراما المميزين. استضفنا أغلبهم ببرنامجنا السوري على مدى 3 أشهر، وصار لازم أعرفكم على قائد المركب، المخرج المبدع وراء هالأعمال الدرامية المميزة. ولازم نحكي عن المخرجين العرب بشكل عام، لكن لما بنحكي عن المخرجين اسم واحد بيقفز للصدارة مع أكثر من 40 مسلسل سوري وعربي، أغلبهم حصلوا على جوائز من القاهرة حصريا على ليالي أعمال الشام. معنا المخرج المبدع حاتم علي. مساء الخير أستاذ حاتم.
مساء النور لك ولكل الناس اللي عم تسمعنا، وشكرا كثير أخي عمار على المقدمة اللطيفة.
تسلم لي. نحن كثير سعيدين، نحن والمغتربين السوريين والعرب بشكل عام، بعد ما صرت مخرج عربي على الأقل، يمكن تكون عالمي لكن على الأقل كل العرب بيعرفوك تماما، بيعرفوا عن مين عم نحكي. فالجالية العربية مو بس سورية سعيدة جدا بسماع صوتك عبر برنامجنا بشمال أمريكا وبمونتريال بالذات. كمان خليني لحق والشغلة إنه معي بالاستوديو زملائي حسان، هند وسامي، سوريين مثل برنامجنا السوري بامتياز، كلهم بيسلموا عليك ومبسوطين بوجودك معنا.
أنا كمان كثير مبسوط أنك تحت لي هالفرصة ندردش ونحكي مع بعض شوي ويوصل صوتنا لأهلنا العرب عموما وخصوصا أهلنا السوريين.
بما انه اعمالك كلها روائع وجوائز، يمكن صعب ابدا بعمل معين، رح اسالك عن البدايه. خليني اقول بديت ككاتب وثم مخرج ثم ممثل ثم مخرج، يا ترى التمثيل والاخراج ابعدوك تماما عن الكتابه ولا في امل؟
والله عمالك بتعرف يعني، وكثير من اللي عم يسمعونا بجوز بيعرفوا بالبدايات الحياة. أنا كنت يعني أصلا يعني هوايتي الرئيسية كانت الكتابة، التمثيل والإخراج كانوا أشياء صعبة في المنال لشخص مثلي بهذيك الأيام، لكن الكتابة بطيئة هي متاحة لأنها ما بتحتاج لأكثر من فكرة وورقة وألم. فيما بعد يبدو أن الأقدار يعني سقطنا باتجاهات مختلفة، ومثل كل أي شاب بداية حياته بيحاول أن يجرب يعني أشياء كثيرة. طبعا هي جميعها في إطار واحد وإطار الإبداع بالتأكيد، سواء كان كتابة أو تمثيل أو إخراج أو حتى إنتاج. لكن الحقيقة أنا حاول يعني، أنا درست التمثيل تحديدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومارست التمثيل على مسارح دمشق قبل المعهد وبعده إلى جانب الكتابة. لكن حقيقة كل هذا التنقل بجوز كان بحثا عن هامش أوسع للتعبير عن المشروع الشخصي، لأن اكتشفت أنه الكتابة بحد ذاتها تحديدا كتابة السيناريو، وأنا طبعا كتبت بعض المسرحيات وبعض القصص القصيرة ونشرتها بكتب ببداية حياتي، لكن كتابة السيناريو اللي احترفتها فيما بعد لفترة يعني طويلة شوي نسبيا، اكتشفت انه يعني بالاخر في شخص تاني هو اللي بيقرأ هذا العمل وبيترجمه بادواته الاخرى. واكتشفت ايضا انه التمثيل بعد ايضا تجربة قصيرة رغم هي كانت متنوعة يعني باعمال مختلفة، لكني ايضا اكتشفت انه مهنة التمثيل، وهذا توصيف لإلها وليس تقليلا من شأنها، أنه هي أيضا مهنة يعني تابعة، بمعنى أنه تنحصر مهنة الممثل ربما باختيار العمل اللي راح يشارك فيه، وبعد ذلك ربما بتفسير الشخصية المستندة أساسا إلى رؤية المخرج اللي هو صاحب يعني أو التوقيع اللي بيوقع في نهاية الأمر على العمل. فاتجهت للإخراج ضمن مني طبعا أنه ربما مهنة الإخراج تتيح لي إمكانية أكبر لتقديم مشروعي الشخصي، ومع الأسف أو ما بعرف إذا من حسن الحظ كان استمريت بهذا المجال، وكان بالتأكيد على حساب المجالات الثانية سواء كان الكتابة أو التمثيل.
على كل حال لو ابتعدت عن الكتابة، هي ما ابتعدت عنك، موجودة عندك بالبيت. ست دلع الرحبي زوجة حضرتك كاتبة مميزة جدا من الدرجة الأولى، أعمال عصية الدمع والفصول الأربعة بتشهد لأكيد. لكن بما أنه عم نحكي عن التمثيل والإخراج، خليني أقول بالتمثيل بالذات، أنت بتقرر التمثيل بأعمالك لما بتلاقي شخص، لما ما بتلاقي شخص مناسب للدور، أو بتحب تخطف الدور بما أنك حضرتك أول واحد بيقرأ النص السيناريو؟
والله يا عمال أنا دائما بحاول يعني أني أتجنب أن يكون ممثل بأعمالي، وهذا يعني ما له علاقة بحبي لشخصية معينة أو عدم إيجاد يعني هذه الشخصية بالنص اللي عم بخرجه، ولا أنه أنا ما كثير بحب أن يمثل، لا. بس الحقيقة أنه ببلادنا العربية على اعتبار هذه الصناعة ما زالت وليدة، وهذه الصناعة تفتقر إلى البنى التحتية، تفتقر إلى الاقتصاديين، إلى التقنيات، بلدان بتعيش يعني كم من الترهل بالقوانين، الفساد المستشري، عدم الاختصاص، بتصير عملية الإخراج عملية صعبة ومعقدة جدا، وعادة المخرج يعني يستنزف في أمور كثيرة جانبية ربما يكون آخرها الإخراج، وليس كل ما يحلم به يستطيع تحقيقه على أرض الواقع بسبب نقص الخبرات، نقص الإمكانيات، نقص التقنيات. بالتالي دائما كان يعني كنت بعتقد أنه الجمع ما بين التمثيل والإخراج بعمل واحد هو أمر سيكون صعب، ولا بد أنه يعني واحد منهم حتكون على حساب الثانية، مثل ما بنقول بالعامية السورية أنه واحد يحمل بطيختين بإيد واحدة هو أمر صعب كثير. مشان هيك كنت أنا دائما بتجنب الحقيقة أنه يعني أخذ دور كبير أو أخذ دور رئيسي وفاعل ويحتاج لتفرغ إلى جانب مهنة الإخراج، لأنه مثل ما قلت لك تستنزف كل الطاقات وكل الإمكانيات وكل الجهد سواء العصبي والفكري والجسدي للمخرج. لكن هناك استثناءات، يعني أحيانا أقع في غرام شخصية معينة، أحيانا لسبب تقني عدم وجود ممثل، تغيب ممثل، ونحن ببلد مثلا بلد تصوير مختلفة كالمغرب أو يعني أي بلد آخر،
يمكن
سوريا، يعني لأسباب تقنية أحيانا، وأحيانا لأنه مشتاق إني أرجع أمثل، لكن هذا بيتم مثل ما قلت لك نادرا، وبعد الحياة تردد
أنا على حسب علمي بالتغريبة الفلسطينية رشدي يمكن ما كان موجود حدا بهالدور فقمت فيه.
لا والله كان
في حدا
وما إجا.
هاي هي يعني تغيب
اللحظة الأخيرة
تغيب فأخذت الدور،
رغم أن أنا بحبه لهذا الدور طبعا، بس مثل ما قلت لك دائما أنا بظن أنه صعب، حياة كان صعب، وبخاف اني اقدم الدور اللي راح اخذه، وبخاف انه انشغالي بالتمثيل يكون على حساب يعني المهمة الرئيسية اللي موكلة لي وهي سيادة العمل واخراجه.
طب خليني بما اني ذكرت التغريبة، وانا من اجمل مسلسلات عندي ومن اروع المسلسلات العربية، شو بيفرق هالمسلسل عندك شخصيا عن اي عمل تاني قمت باخراجه؟
الحقيقة أن التغريبة يعني هو من أحب الأعمال لقلبي، وتوفرت له حياتا ظروف وإمكانيات جيدة آنذاك، والأساس اللي انبنى عليه العمل كان حياتا صلب ومتين جدا، اللي هو نص الدكتور وليد سيف. إضافة بطبيعة الحال لا القضية نفسها، وهي قضية على قدر كبير من الأهمية، مو بس يعني أنا ما بدي أعمل شعارات يعني ما لا يعني ليست أهميتها فقط يعني تنبع من جانبها السياسي، وإنما أيضا من جانبها العاطفي، لأنه إحنا من تجربة إنسانية حياتها استثنائية وعميقة في حياة البشر، اللي هي التغريبة، الهجرة، التهجير القسري، النضال، الوطن السليم، الأخير من هذه يعني المعاناة والقيم اللي بتتراوح ما بين الخاص والعام. عداك انه انا ايضا يعني وجدت انه في تماس شخصي بيني وبين الموضوع، لانه انا ايضا خبرت يعني هذه التجربة بنفسي، كنت ولد صغير بنكسة 67، لانه انا اساسا انتمي لاحدى مدن الجولان اللي ما زالت يعني مدينتي مدينة سيق ما زالت حتى اليوم يعني محتلة، وحقيقة كان هناك تقاطعات يعني كبيرة بيني وبين المكسة، فكي لانا خبر مثل هذه التغريبة أنا والمؤلف، ما انعكس بطبيعة الحال على يعني العمل نفسه وعلى التفاصيل يعني الدقيقة اللي أنا بعتقد إنه فيها جزء.
خليني أذكرك
وروح الدكتور وليد،
خليني أذكرك بشغلة صغيرة. أنا زرتك بالتصوير بالتغريبة الفلسطينية بعمار الحصن، قلت لي شغلة ما بنساها أبدا، إنه أفضل أداء لكل نجوم الدراما اللي عم يشتغلوا معك أو اللي اشتغلوا قبل كانوا بالتغريبة الفلسطينية بقمة أدائهم. لسه هالحكي لليوم هن كانوا بالتغريبة بقمة أدائهم؟
صحيح صحيح، وهذا كمان عائد لسببين. السبب الأول لجودة النص اللي حقيقة قدم لهؤلاء الممثلين شخصيات مركبة، شخصيات عميقة ملامحها يعني غنية، وإضافة بالطبع إلى حساسية التعامل مع هالشخصيات، مع يعني بمعنى الموقف العاطفي اللي بيستند أساسا لموقف يعني وجداني وفكري، كل ذلك أسهم انه حقيقه يعني هذه العناصر تكتمل لتقدم عمل يعني حاولنا الجاهدين بطبيعه الحال انه يكون وثيقه يعني تاريخيه وانسانيه عن واحده من قضايانا الكبيره.
طيب بالانتقال لمصر شوي، فيك تنقلنا احساسك عند اختيارك كمخرج لمسلسل الملك فاروق؟ يعني مخرج سوري فجأة بيختاروه بمصر لإخراج مسلسل مهم جدا عن الملك فاروق، يعني حدا كمان مو مسلسل عادي. احساسك كمخرج غير كل المخرجين، رغم وجود مخرجين كفؤ بمصر لهيك عمل؟
والحقيقة يعني كنت أعرف فيما بعد أصبحت موضة يعني إنه يذهب عدد من المخرجين السوريين لإخراج مسلسلات مصرية، وفيما بعد أيضا عدد من الممثلين، وعدد كبير منهم الحقيقة أثبت يعني إنه يعني أثبت وجوده وقدم أعمال لافتة ومهمة. لكن البدايات كانت تقريبا بالملك فاروق حقيقة كعمل يعني كبير. هلا ميزة الملك فاروق انه ماله مسلسل اجتماعي ومسلسل ذو جانب تاريخي وايضا سياسي، وبتصدى لمرحلة مهمة من التاريخ المصري، واللي جذبني بطريقة العمل انه تتجه لبيئة جديدة لمكان مختلف، تتعامل مع ممثلين جدد مع موضوع جديد في بلد لديها تقاليد يعني راسخة في هذه الصناعة. وأنا شخص مؤمن بالحوار، وأنه عادة مثل هذا يعني التلاقي، مثل هذا التعاون حقيقة مفيد لكل الأطراف، لأنه بالتأكيد التجربة العملية تغير قناعات الطرفين يعني وبتزيد من الخبرات، وهذا ما حصل على أرض الواقع، لأنه خطنا المصريين أنا ذاك كان يعني تصوير ومسلسلات يعتمد تحديدا على أسلوب ونمط معين من استخدام الكاميرات الثلاث ضمن جدران الاستديو، بينما كانت الدراما السورية أنا ذاك تقدم مقترحها الجديد والمختلف المعتمد على التصوير بكاميرا واحدة وعلى استخدام لغة السينما في التلفزيون. طبعا فيما بعد استفاد أصدقائنا المصريين من هذا الموضوع، وحدثت نقلة كبيرة جدا حقيقة في السنوات الأخيرة، شهدنا يعني تطور كبير جدا في شكل تحديدا شكل المسلسل التلفزيوني في مصر. ما يميز التجربة أيضا أنها كانت تقارب هذا التاريخ من زاوية مختلفة، يعني بمعنى الجدة لم تكن فقط على مستوى الشكل الفني، وإنما أيضا من زاوية رؤية هذا التاريخ، إذ كان يعني درجة العادة على تقديم هذه الفترة على اعتبارها يعني فترة مظلمة من التاريخ المصري، وعلى اعتبار الملك فاروق يعني عميل ويعني خائن، وكان يجري دائما يعني محاولة ترسيخ مثل هذه النظرة، وهذا طبعا لأسباب سياسية كثر الحديث فيها طبعا خاصة في السنوات الأخيرة وما شاهدته منطقتنا العربية يعني من تحولات جذرية ومن إعادة نقاش لهذا التاريخ نفسه. الملك فاروق كان قراءة متقدمة حقيقة بزمنها، إعادة الاعتبار إلى هذه الفترة التاريخية، حاولت مقاربتها بدقة وبموضوعية، وإعادة قراءة هذا التاريخ وإنصافه مرة أخرى، لأنه حقيقة هذه الفترة شهدت تجربة ديمقراطية مما لا شك أنها كانت تحمل بعض العيوب، لكن بالتأكيد لو شاء يعني أو شاءت الأقدار لهذه التجربة يعني أن تتطور وأن تكتمل لكانت أوصلتنا وأوصلت الوطن العربي كله، لأنه أيضا شهد هذا يعني بلداننا العربية شهدت أيضا تجارب مماثلة في محاولات ديمقراطية لها مشكلاتها بطبيعة الحال على اعتبارها محاولات وليدة وجديدة، لكن لو تم حقيقة يعني تطويرها لكنا وصلنا يعني إلى حال بالتأكيد ستكون مختلفة عما وصلنا إليه هذه الأيام.
طيب مصر اختارتك كمخرج لهيك عمل بهال يعني من يمكن يكون عمل فعلا كتير مميز سياسيا ودراميا، لكن ما سبب لك إحراج اختيار تيم حسن للعب دور الملك فاروق؟
لا الحقيقة أنا بعتقد واحدة كانت يعني من الأشياء اللي سهلت علي العمل اختيار ممثل سوري لسهولة التعامل والفهم المشترك
يعني سهلت عليك العمل، لكن قدام الأخوة المصريين
لا
ما
لا لا الحقيقة كان في انتقادات كثير كبيرة، يعني أوكي طيب يعني مخرج غير مصري وكمان ممثل غير مصري، بس اللي سهل الموضوع هي كان إنه الممثلين المصريين أنفسهم اعتذروا عن تأدية مثل هذا العمل لأسباب كثيرة، يعني أولها ما كان في إيمان بالتجربة نفسها، وأنا ذات يعني كان هناك نظرة سائدة يعني في الوسط الفني المصري إنه الجمهور المصري عادة يعني حسب التجربة أنا ذاك لا يقبل على مشاهدة مثل هذه الأعمال، وكانوا يسموها أعمال المسلسلات الطرابيش، وعادة هذه الأعمال يعني بيقوم بتمثيلها ممثلي الدرجة الثانية لأنها أعمال غير جذابة من الناحية الجماهيرية، إضافة لنفور الممثلين يعني من هذا النوع، أيضا نفورهم خاصة ممثلي الصف الأول من تقديم شخصية الملك فاروق نفسه على اعتبارها يعني شخصية كانت مكروهة من عموم الشعب المصري، وهكذا كان يعني الناس بتظن ولم يقرأوا المسلسل جيدا، وطبعا ما بيعرفوا منه هذا المخرج، وكان هناك إحساس حتى من الممثلين أنفسهم أثناء العمل الممثلين المصريين المشاركين فيه إنه هم عم يشتغلوا بعمل يعني مثل ما بنقال باللهجة المصرية سبوبة، يعني بمعنى إنه لأسباب مادية لأنه نيجي نصور هذا المشهد وبنمشي. حقيقة معظم أيام التصوير كان أصدقائنا المصريين بيتعاملوا مع المسلسل على اعتباره يعني شوية غرب جايين فنيين سوريين ومخرج سوري جايين يعملوا مسلسل ويبدوا شوية مصاري ويمشوا، ما كان في إمام يعني
لكن نحن كلنا بنعرف نتائج هالمسلسل لوين وصل.
يعني النتائج غيرت النظرة الممثلين المصريين اللي رفضوا تأدية هذا الدور، واللي اضطريت بعدها طبعا انه اقترح مواطني تيم حسن لتأدية الدور، هؤلاء الممثلين أبدوا ندمهم، الممثلين اللي شاركوا بالعمل تفاجأوا من النجاح المدهش والكبير لهذا المسلسل اللي استطاع أن يغير ويصير الكثير من النقاشات والجدالات السياسية والفكرية والفنية، والنقاشات اللي وصلت إلى تغيير بعض مناهج التعليم ونقاشات داخل مجلس الشعب المصري آنذاك، واللي حقيقة يعني فتحت الباب لقراءات مختلفة للتاريخ وإعادة الاعتبار لهذا النوع من المسلسلات. بطبع كان سبقها مسلسل أم كلثوم ونال شهرة واسعة ونجاح كبير، لكن مسلسل أم كلثوم كان بيتعرض يعني لمناقشة شخصية فنية، بينما الملك فاروق مسلسل فكري وسياسي وتاريخي. هذا المسلسل عاد الاعتبار لهذا النوع من الدراما، واللي شهدت السنوات التالية إنتاج الكثير من المسلسلات
المشابهة أكيد لا هالمسلسل. خليني أذكر بس نحن للي دخلوا هلأ على الراديو عم يسمعونا، إن كان عبر الإنترنت أو بسياراتهم أو ببيوتهم، نحن بمقابلة حصرية بشمال أمريكا وبمونتريال مع المخرج السوري المتميز المبدع حاتم علي مباشرة من القاهرة. أنا عندي لسه أسئلة كتيرة إلك أستاذ حاتم، لكن معي بالاستديو زميلتي هند لطفي عندها كم سؤال حابة تمسي عليك وتسألك يا هون.
أنا بدي أقول لك صباح الياسمين الشامي عليك، أكيد هلأ الوقت يعني كتير متأخر.
أنا عندي ليل كمان. مساء الخير ومساء التفاعل
وشكرا. نحن كتير وأنا شخصيا يعني كتير مبسوطين بأنك ضيفنا اليوم. أنت حضرتك كسرت القاعدة اللي بتنجح المسلسل، يعني المسلسل بينجح الممثل لأنه المسلسل موجود وما حدا بيعرف شيء عن المخرج. أنت كسرت القاعدة، صارت الناس تحب المسلسل لأنه المخرج حاتم علي. سؤالي لك وصحح لي إذا كنت يعني معلوماتي خطأ، عفوا، استعمال الكاميرا أو أثناء بمصر، طريقة التصوير، تصوير مسلسلات من حيث استعمال أكثر من كاميرا مختلف عن سوريا تماما يلي لسه بتستعمل كاميرا واحدة. برأيك هالشي هذا هالطريقة هي اللي شوية بتبقى صعبة على الممثل، خلقت ممثل سوري قوي كتير؟
شو بدي اقول لك كمان مشان الناس بس تستوعب الشيء التقني اللي عم نحكي عليه، انا ما بدي كثير غوص في المسائل التقنيه حياتي مشان ما نثقل يعني الحوار يعني بمصطلحات بجوز الناس ما كثير مهتمه فيها. هي المساله ابدا ما لها علاقه لا بكاميرا ولا بالكاميرات. هلا بالتاكيد كل ما زاد عدد الكاميرات في المكان هذا الموضوع افضل للمخرج، لكن لما بقول التلت كاميرات وليس فقط العدد وانما طريقه التفكير، بمعنى انه فن التلفزيون كما ولد يعني سواء في منطقتنا العربية وربما في العالم كله كان يعني ولد من رحم المسرح نفسه، بمعنى انه عندك استوديو يشبه خشبة المسرح وبنعمل ميزانسين ونحط التلت كاميرات اللي هم بيعبروا عن متفرج جالس في الوسط ومتفرج الى اليمين ومتفرج الى اليسار، بمعنى انه هو مسرح مصور. لما نستخدم الكاميرا الواحدة هي الحقيقة طريقة تفكير وليست فقط مسألة تقنية، بمعنى أن الكاميرا الواحدة بتحرر كل هذا الإرث التقليدي في صناعة المسلسل التلفزيوني. الكاميرا الواحدة أيضا بتسهل الخروج من الاستديو إلى الشارع، وهذا هو المقترح اللي كان قائم يعني قائمة عليه للدراما السورية واللي أثر بطبيعة الحال حتى على كل العناصر الأخرى، بمعنى أنه صار مهندس الصوت صار عليه أنه يلاحق الكاميرا بالشوارع وبالأماكن الحقيقية ويتغلب على الضجيج وعلى المؤثرات الخارجية ليأخذ صوت نقي، وهذا أثر أيضا على طريقة التصوير فيما يتعلق بمدير التصوير والإضاءة اللي صار بيتعامل مع العناصر الطبيعية ومع الشمس الحقيقية، وأثر أيضا على طريقة الكتابة اللي صار بإمكان الكاتب أيضا أن يتحرر من مكان مغلق داخلي وينتقل إلى مكان أيضا مغلق داخلي في مشاهد طويلة تشبه الفصول أو المشاهد المسرحية. أصبح هو أكثر حرية في ملاحقة حدثه بس ملاحقة يعني حكايته وقفته بالأماكن الطبيعية بالقطار والسيارة والباص والسيارة والكافيتيريا والشوارع، بينما هذا كان متعذر بطريقة الكاميرات. هذا كله بطريقة حال أيضا أثر على التمثيل،
هذا هو التمثيل،
اضطر الممثل أنه يصير واقف في المكان الحقيقي، بالتالي الزيز صار يعني سرعان تم التقاطه وصار بالتالي التمثيل يعني أقل مسرحية وأقل مبالغة وأقل مباشرة، بما لا شك بطبيعة الحال أنه هالطريقة هي كمان صعبة على الممثل، يعني بيحتاج أنه يقطع أحاسيسه، بينما بالكاميرات الثلاثة هو مثل المسرح تماما، بيقول المشهد كله من أوله إلى آخره لمرة واحدة، والكاميرات بتصوره كيفما أراد المخرج. بالتأكيد هي طريقة جديدة، لكنها بعتقد هي طريقة بتناسب عصرنا، بتناسب التطور اللي وصل له أيضا المسلسل والسينما بالعالم.
حلو. سؤالي الثاني لك، انه حضرتك قلت باحد مقابلاتك انه تراجع عدد الممثلين الشباب الموهوبين بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تراجع كثير، ليش برأيك تراجع؟
تراجع لانه حقيقة يعني انت زمان كنت بتشوفي بكل دفعة في ممثلين او ثلاثة او اربعة ممثلين جيدين، وسرعان يعني ما بيندمجوا بالحياة العملية، بيقدموا اقتراحات تمثيلية حقيقة مهمة، وبتحولوا إلى يعني ممثلين رئيسيين وفاعلين. هذا الشيء بدأ ينحسر بالسنوات الأخيرة. أنا بعتقد سببه تبني يعني حقيقة المستوى التعليمي في المعهد، وهذا طبعا المعهد أيضا ليس استثناء، هو الحقيقة التبني يعني حاصل في معظم المرافق التعليمية والثقافية والفنية ببلادنا، هجرة المدرسين الجيدين، إقصاء أحيانا بعض هؤلاء أيضا الجيدين لأسباب يعني شخصية وأسباب حزبية وأسباب سياسية، ليس بخافي على أحد، يعني المستوى يعني التعليمي المتدهور اللي حصل بجوز من 2008 و9 و10 و11، بطبيعه الحال المستوى الـ 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 القحط يعني اللي في السنوات الاربعه والخمسه الاخيره، وهذا اثر على مستوى الخريجين. يعني انا طبعا انا معمول هذا الحكي، وانا الحقيقه يعني ارجو ان يعذرني يعني بعض اصدقائي وبعض الخريجين الجدد، صحيح انا بعيد كثير وفعلا صار لي 4 سنين يعني لم اشهد يعني اي عرض تخرج، لكن يعني ايضا هذا الشيء اللي بينقال عاده يعني ما عاد مخبى بينقال، وهذا راي حتى الناس اللي جوات البلد واللي عم يتابع يعني مشاريع التخرج، وهذا راي الطلاب انفسهم اللي هم حقيقه ايضا مستائين وبيشعروا بهذا الفرق، ومع الاسف يعني وهذا وضع محزن وما كنا بنتمنى انه نوصل له.
عندي سؤالين لانه بدي اترك المجال لزميلي عمار، سؤالين باختصار بدي جوابهم الله يعني لو سمحت. ليش في انتاج قطاع خاص للدراما السوريه اللي تفوقت بشكل كبير بعكس السينما بسوريا اللي كانت الى مجد بالسابق؟ يعني شو السبب انه عدم وجود انتاج خاص ايضا بالسينما يوازي الانتاج الخاص اللي للدراما السورية؟
سببه حقيقة انه ما في اسواق لتصريف هاي المنتجات، وانا اسف ان انا بحكي بهالطريقة يعني البشعة اللي بتحول المنتج الفني يعني وكأنه سلعة، بس هو الحقيقة بالاخر تقريبا لما نتحدث عن قطاع خاص قطاع عام هو بالتأكيد أيضا يعني يدخل ضمن منطق السوق. نحن ليس لدينا يعني في سوريا صالات سينمائية، وبالتالي السينما هي فعل ثقافي أكثر منه يعني شيء تجاري، بينما المسلسل التلفزيوني له أسواق تصريف كثيرة جدا اللي هي المحطات التلفزيونية، واللي أغلبها أيضا محطات خارجية، يعني لو اعتمدت للدراما السورية على المحطات اللي داخل البلد فهي بالتأكيد لن تقوم لها أي قائمة، لأنه لا يوجد في سوريا أصلا محطات يعني تلفزيون غير حكومية، وتم التطبيق على كثير من المحاولات اللي كانت تطمح لإنشاء محطات يعني تلفزيونية خاصة. من غير هذه السوق لن تقوم يعني قائمة لهذه الصناعة. لماذا ليس لدينا سينما؟ أسئلة كثير كبيرة، لأنه ممكن يطلع أي حدا يقول لك طيب هي لبنان بلد صغير كثير أصغر كثير من سوريا وليس لديه دراما تلفزيونية متطورة، ورغم ذلك ينتج الآن يعني تقريبا 10 أفلام أو 8 أفلام في العام، في المغرب الآن ينتج على الأقل 20 فيلم في السنة، 20 فيلم مغربي في السنة الواحدة، وهذه الأفلام تسوق في صالات سينمائية في المغرب وقادرة على أن تسترد تكلفتها. أنا أعتقد أنه بجوز نجاح التلفزيون، نجاح المسلسل التلفزيوني السوري أثر على صناعة السينما. بعتقد أيضا أنه ليست هناك رغبة حقيقية في سوريا لتطوير صناعة السينما، لأنه حقيقة الفيلم السينمائي والذهاب إلى صالة السينما يعني هي مسألة ربما يعني غير يعني لا تجد هذا التشجيع، لأنها حقيقة يعني ذات بعد اجتماعي.
مع العلم آسفة لأني
عرفتي
آسفة لأنه قطعت. مع العلم أنه يعني سوريا كانت ترتيبها الثاني بعد مصر بزمن بعيد. سؤالي
هي هي حكاية كثير كثير كبيرة، معك حق. نحن كنا في سوريا وصل ذات مرة أنه أنتجنا أكثر من 20 فيلم، عرفتوا، كان القطاع الخاص يعني قطاع فاعل في هذا المجال. صحيح أن كثير من هذه الأفلام كانت أفلام يعني مستواها متدني وذات يعني صبغة تجارية، لكن أنا بعتقد أنه لو تم المحافظة على هذه الصناعة ودعمها ربما كانت تطورت يعني كثيرا وزادت عدد الأفلام الجيدة. لكن اللي حصل طبعا تم تأمين يعني بعد ما يعني تم تفعيل المؤسسة العامة للسينما، تم تأمين هذه الصناعة واحتكارها من قبل الدولة، فوقعت هذه الصناعة في بيروقراطيات وفي فساد، وصالات السينما يعني أصبحت أيضا غير قادرة أنها حتى تستورد أفلام أجنبية، وكان أصحاب الصالات هم الذين يقومون على إنتاج السينما السورية لرفض يعني صالاتهم بأفلام محلية، وكان يتم تشكيل لجان، وهذه اللجان كانت تجتمع كل 4 سنوات تذهب إلى الخارج لشراء وانتقاء الأفلام، وعادة ما يعني تخضع لابتزازات ولرشاوي وفساد، فتأتي بأفلام قديمة وسخيفة وتجبر أصحاب الصالات على عرضها، وشيئا فشيئا بطبيعة الحال انفضل
محلات
هذه الصالات يعني إلى أماكن خاوية. أفلس هؤلاء المنتجين، توقفوا على الإنتاج، ولم تستطع الدولة أن تقدم البديل لا على مستوى الكم ولا على مستوى الكيف، لأنه معظم الأفلام التي تم إنتاجها أيضا أفلام يعني جات يعني أبعاد ثقافية ربما تتعالى أحيانا على الجمهور نفسه، وهكذا حقيقة فقدنا صناعة مهمة
من أهم
ومؤثرة لهي صناعة السينما.
سؤالي الأخير يعني هو يمكن خارج موضوعنا هلأ، بس كثير لفت نظري. العالم كله يعني حاتم عم بيتجه للصحة وللبعد عن السجائر، ومنعت السجائر بكثير من المسلسلات والأفلام بكل العالم إلا بالمسلسلات السورية. بنجد الممثل السوري بيدخن بطريقة شريهة جدا، وأسفة لهالتعبير هذا. شو سبب هالشي هذا، وليش بكل مشهد منشوف الممثل أو الممثلة عم يدخنوا بشكل كبير، علما بأنه العالم يعني المتحضر عم يبعد عن هالشيء.
حتى المشهد ما بيتطلب أستاذ حاتم أنه يكون في تدخين، هذا اللي مستغربين.
أنا ضد مثلا نقول أنه ممنوع التدخين، لا أحيانا كانت يعني اسمع هيك محاذير وكذا. أنا ضد طبعا المنع لأي أسباب يعني خارج الأسباب الفنية، بمعنى إذا كان هناك شخصية تركيبتها قائمة يعني هي مدمنة يعني تدخين وسجائر، فهذا بالتأكيد لابد أن نفعله. أما أنه تصبح ظاهرة يعني بلا سبب درامي، بالتأكيد مرفوضة. أنا بعتقد أنه السبب في ذلك أنه يعني قلة الوعي. اثنين، أحيانا الممثل يعني يستهوي أنه يشغل نفسه بفعل ما، فأسهل فعل هو أنه يعني يطلع سيجارته من.
ودور المخرج هون، دور المخرج شو بيكون بهيك موقف؟
بعتقد بهي الأعمال عادة ما بيكون في مخرج.
وصلت الفكرة. أستاذ حاتم، بدي أسألك عن عمر. انقسم رجال الدين بين مؤيد ومعارض أكيد على ظهور الصحابة بالدراما والسينما. كيف واجهت هالآراء على أرض الواقع؟ الناس ما بتعرف، يمكن أنا عندي فكرة صغيرة وقتها كنت موجود كيف سألته، بس أنا حابب الناس يسمعوا كيف واجهت انتقادات ظهور الصحابي عمر على الشاشة.
لا مو الصحابي، يعني الصحابي يعني ربما يعني مسألة كمان
الخلفاء، عفوا الخلفاء الراشدين،
الخلفاء، وهذا أهم يعني.
صحيح صحيح.
وأنا بعتقد إنه يعني الإنجاز الأساسي الكبير بهذا المسلسل هو فعلا أن يتجرأ وأظهر الخلفاء الراشدين الأربعة. طبعا هذا أطوار يعني موجب نقاشات واسعة جدا، وربما أكثر من ذلك اعتراضات متشنجة، منع بالطبع بكثير من الدول، نقاش في المؤسسات الدينية، في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما أيضا تهديدات وتخوين وتهديدات يعني مختلفة متناقضة، ناس يعني بسموك شيعي وآخرين عميل إيراني و بعض الكتابات علماني كافر إلى آخره، حتى يعني لحدود القتل، يعني تهديد بالقتل أحيانا. رغم كل ذلك فيما بعد هدأت يعني هذه الآراء الانفعالية، لأنه العمل كان متماسك إلى حد على الأقل من الناحية البصرية والإنتاجية. أنا كان لدي طموح أكبر طبعا أنه نكون أكثر حرية يعني في التعبير، لكن كان الحقيقة العمل بهالمسلسل مثل مشي بحقل الغام، يعني لدرجة أنه في مرحلة بتحس حالك يعني مكتف اليدين، يعني ما عم تعرف بالضبط كيف تتعامل مع هذه الشخصيات يعني. وبالتالي كان العمل يعني بلامس هذه الشخصيات على الأقل فيما هو متفق عليه دون أن يغامر بأكثر من ذلك. وأنا يعني استوعبت في النهاية يعني رأي المنتجين يعني اللي خلف هذا العمل، لأنه فعلا أنت يعني على الأقل كخطوة أولى لن تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك. ما زال الأزهر حتى اليوم يعني معترض على العمل ويمنع عرضه ويتحفظ ويعترض على إظهار يعني فكرة تجديد سواء عن الصحابة المبشرين العشر المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين. لكن يعني شيء جيد أنه أيضا في بعض المؤسسات الدينية بعض رجال الدين وقفوا إلى جانب العمل وحاولوا مشانكته. وأنا بعتقد أنه لابد يعني أنه الزمن يعني ينصف هذا العمل، ولابد حياة نحن أن شوي نعيد نقاش مثل هذا الموضوع. وأنا أدعو مؤسساتنا الدينية فعلا أن تعيد مرة أخرى يعني النقاش في هذا الموضوع، لأنه لم يعد موجد بعد اليوم أن نترك هذا التاريخ لكي يكتبه يعني غيرنا من أصحاب الثقافات الأخرى. أنا دائما كنت بعتقد أنه فكرة تحييد هذه الشخصيات عن الفعل الدرامي وأيضا تغييب لها وتحييد لها عن التاريخ نفسه، كيف يمكن لك أن تقدم عمل يعني تصويري أو درامي يعني تجسيدي عن مثل هذه المراحل دون أن تتعرض لمثل هذه الشخصيات؟
وجودها دراميا رح يكون إيجابي إلها مو سلبي يعني،
وإلا أنت مضطر أن تهمشها أيضا من الناحية الدرامية اللي سيؤدي أنك تخترع يعني من الصفوف المتأخرة أبطالك ومثالك يعني لمناقشة هذا التاريخ، وأن تغيب الفاعلين الأساسيين بدعوة الحرص والمحافظة على صورتهم.
أكيد.
أنا بعتقد أنه ليس هناك لا نص صريح يعني يدعو إلى تحريم تجسيد هؤلاء. أنا بعتقد أنه الخلاف أصلا قائم على النظرة إلى الفن نفسه، إلى التجسيد والصورة واستخدام الكاميرا والموسيقى والمكياج، ويعني هي نظرة تعترض على الفن نفسه، عرفت، وليس على تجسيد هذه الشخصيات. والحقيقة كل اللي أنا سمعته مجرد كلام يعني ما بيرق يعني يتهاوى سريعا أمام أي نقاش. كان هناك تخوف دائما أن المشاهد يخلط ما بين الحقيقة وبين ما يراه، ويظن أنه هذا الممثل هو نفسه يعني صاحب هو الشخصية، يعني الممثل الذي قام بدور عمر،
يعني اللي قام ب
يعني الناس تفكره هو عمر،
اللي قام بدور عمر ما بيشبه أبدا بالحقيقة شخصية عمر، هي بعد المكياج واللبس
بغض النظر عمار يعني الآن المتفرج يعني حتى الأطفال الصغار بيدركوا الآن إنه ما يرونه ليس هو الحقيقة، وأنه تمثيل لها، إنه هذا مسلسل أو هذا فيلم وليس هو الواقع وليس هو الحقيقة، فما بالك يعني بالمتفرجين الراشدين.
على كل حال
الراشدين إنه الشخص اللي عم يشوفوه قدامهم هو مجرد ممثل لجسد الشخصية وليس هو الشخصية.
أنا حضرت مسلسل عمر، والشخصية والمسلسل كانوا كتير إيجابيين، أفادوا الشخصية ما ضروها. لو اللي منعوا أو اللي اعترضوا تفرجوا على المسلسل أكيد رح يعرفوا قديش أضافت، مش لشخصية عمر، أضافت
لعمر. صحيح اليوم مع الأسف مع انعدام وانحسار عادة القراءة بالمجتمع العربي تحديدا، التلفزيون أصبح تقريبا هو وسيلة المعرفة الأساسية
المباشرة.
نعم، ومن هون كان يعني أهمية مثل هذه الأعمال فيما لو أحسنت يعني إدارتها وكتابتها وإخراجها. مسلسل عمر دبلج مثلا إلى التركية وعرض بنفس الوقت وقت عرضه على الشاشات العربية في المحطة الرئيسية في تركيا، دبلج إلى التركية وترجم إلى الأندونيسية على سبيل المثال، عرض في كثير من الدول، والآن يتم تدريسه أيضا لطلاب الجامعات في كثير من الدول غير العربية يعني كمادة دراسية يعني مساعدة للطالب إضافة إلى الكتب.
أنا عم
ليش نعترض يعني لما نشوف الصورة ولا نعترض على نفس الرواية ونفس هذه القصة عندما نقرأها؟ إذن هو اعتراض على الفن نفسه وليس اعتراض على المرض.
أنا عم يسرقني الوقت، كتير سعيد بوجود حضرتك معنا على الهواء. معي سؤالين ثلاثة بدي حاول بأسرع ما يمكن أني لحق أخذ إجابة منك. ما بقولكم مع حاتم علي ما أسأله عن الأعمال الأندلسية، خليني أقول ثلاث أعمال يمكن أو أربعة. بتعرف حضرتك الكتابات التاريخية عرضة للأغلاط المقصودة وغير المقصودة، لكن حضرتك عملت كتير أعمال وخاصة عم بحكي عنها الأندلسية، ما بتخاف من الأخطاء التاريخية؟
لا، ما بخاف أبدا من الأخطاء التاريخية لسببين. السبب الأول أنه كاتب هذه الأعمال يعني سواء صلاح الدين أو فيما بعد الثلاثية الأندلسية، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، والدكتور وليد سيف. وليد سيف هو أستاذ جامعي ورجل موسوعي حقيقة، ويعرف الموضوع الذي يكتبه معرفة شديدة لأنه هو باحث أيضا في التاريخ هذا أولا، إضافة إلى أنه كاتب درامي من الطراز الرفيع. إذن أنا محمي بكاتب يعني يعرف موضوعه، إضافة إلى دائما إلى استشاريين في هذا التاريخ سواء دكتور محمد محفل مرورا بأساتذة كثر. هذا أولا. اثنين، أنا دائما لدي قناعة أساسية أنه العمل التاريخي ليس هو التاريخ نفسه، يعني بمعنى أنا دائما بقول لازم نكتب على الأعمال التاريخية مثل ما نكتب على علب الدخان السجاير اللي كنا عم نحكي معها قبل شوي، كيف نكتب أنه التدخين يضر بالصحة، أيضا كان لابد أن نكتب في كل مسلسلات أنه ليس هذا التاريخ الذي تشاهدونه ليس هو التاريخ، وإنما هو وجهة نظر صناع العمل في التاريخ. أنت بتعرف عمار أنه نحن دائما نختلف، المؤرخين أنفسهم أيضا بيختلفوا على التاريخ. الآن كلياتنا شفنا، تخيل اليوم شفنا سقوط بغداد من سنوات قليلة على الهواء مباشرة، إذا كلنا نتفق أنه بغداد سقطت في يوم كذا الساعة كذا، يعني التواريخ لا يمكن أن نختلف عليها، لكن كل واحد منا اليوم أو آنذاك كان لديه قصته المختلفة، تفسيره المختلف لهذا الحدث التاريخي. إذن الذين كتبوا التاريخ أنفسهم اختلفوا على تفسير التاريخ، فما بالك فينا نحن اللي عم نرجع نكتبه بالصورة بعد مئات السنين. إذا ما ساعدته في هذه المسلسلات وجهة نظر صناع هذه المسلسلات، لكن بالتأكيد هناك احترام والتزام بالوقائع التاريخية، لكن تفسير هذه الوقائع هذا بقى يعتمد على قدرتنا على تفسير، على موقفنا السياسي، على قدرتنا على التحليل، وعلى قدرتنا في إقناع المشاهد بصحة وجهة النظر.
على كل حال وجود حدا مثل الأستاذ وليد سيف هو اللي بيعزز وبيثبت قدرتنا وبيأكد الشيء اللي عم تشتغله. معي ثلاث دقائق لثلاث أسئلة، بدي بقدر الإمكان بعدين كتير يا دوب بعرف عندك طاقم مميز وصعب تستغني عنهم، وإن حضرتك مع الشلالية بالأعمال الدرامية وبفهم وجهة نظرك تماما، لكن مين من الشباب الفنيين اللي بتتمنى يكون معك بكل مسلسل؟
أنا مع الفريق، ولا يعني ليس مع الشلة، والفريق بيختلف حياتنا عن الشلة لأنه انتقاؤه عادة بيكون قائم على اعتبارات مهنية أكثر من اعتبارات شخصية. دائما كان معي أنا حياة مجموعة كبيرة من الأصدقاء اللي أنا بحبهم، من سامر الزيات علي محي الدين علي لسامي جنادي لمحمد
مسنى صبح لزهير قنوع،
أسماء 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 كثيرة، معظمها يعني أو جزء كبير منها اليوم تحول إلى مخرجين واستقل كل واحد منهم بتجربته الخاصة.
مين الفنان اللي خسرته بآخر خمس سنين؟
والحقيقة مجموعة من الفنانين على رأسهم خالد تاجة المرحوم، يعني اللي خطفوا الموت، فنان عظيم لا يمكن تكراره. فنانين آخرين خسرناهم ليس طبعا بعيد الشر يعني بسبب الموت، وإنما أيضا لأنه بجوز اختطوا لأنفسهم يعني مسارات أخرى، أو لأنه يعني كل واحد ذهب في تغريبته يعني الخاصة سواء كانت الفنية أو الجغرافية، منهم تيم حسن. بس كنت أنا سعيد أنه يعني السنة الماضية أو ما قبلها رجعنا التقيت أيضا بفنان وصديق آخر اللي هو جمال سليمان، فرقتنا سنوات عدنا واشتغلنا مع بعض العراب.
في شي مسلسل شفته عجبك أو ما عجبك تمنيت لو أنك أخرجته بصراحة؟ بعرف أنك جريء.
لا طبعا في كثير، مثلا اللي هي المسلسلات اللي انا حبيتها يعني بيحضرني الان مثال غدا نلتقي، كان مسلسل رائع اخرجه رامي حنا وشاركت كتابته مع عياد ابو شامات من انتاج بلاكيت، كان واحد من الاعمال حياتا اللي مهمه جدا ومؤثره بالسنوات الاخيره.
هذا المسلسل اللي حبيته، المسلسل اللي ما حبيته وتمنيت انك تخرجه او ما حبيت اخراجه؟
لا اتمنيت اخرجه وما حبيته صحب.
لا ما حبيت اخراجه، حبيت انك انت تخرجه بدل المخرج اللي اخرجه.
لا مهم، مش انت ما بتعود تعرف حياتا شو كان النص اللي يعني اللي مكتوب، انت بتشوف عمل فما بتحبه فاكيد ما بتتمنى ابدا انك تخرجه، ومع الاسف هاي الاعمال اصبحت كثيره جدا بالفتره الاخيره.
تحيه لرامي حنا كمان مخرجنا وصديقنا المخرج السوري الشاب، اكيد نحن ما بتتخيل قديش سعيدين بوجودك استاذ حاتم علي، مخرج سوريا الكبير، المخرج العربي المخضرم الكبير، كل اعمالك مميزه كثير.
انا مبسوط كثير كثير كثير، والحياه مر الوقت بسرعه يعني أكثر مما أنا كنت متوقع، وشكرا كثير لإتاحة الفرصة وإن شاء الله دائما نلتقي.
أنا وزملائي بالاستديو هندو حسان، ويمكن ما سمعت صوت الكل، كلهم موجودين هون، هندو حسان وسامي معنا، زملائنا برا كمان عم يساعدونا تقنيا على الويب سايت، معنا السوريين والعرب كلهم عم يسمعونا بمونتريال، كلهم بيحيوك بيسلموا عليك بيشكروك إنك كنت معنا على الهواء مباشرة من القاهرة. أستاذ حاتم علي شكرا كتير لوجودك، تصبح على خير.
تصبح على خير، شكرا كتير.